وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. نتوقف إن شاء الله في هذه الحلقة مع روضة المتفكرين، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التفكر في آيات الله سبحانه وتعالى وفي آلائه وفي نعمه. وباسمكم جميعا أرحب بأخي وزميلي في هذا البرنامج الشيخ خالد عبد الكافي، فحياكم الله يا شيخ خالد.
حياك الله
وأهلا وسهلا بك. أتلو علينا يا شيخ خالد ما تختاره من الآيات في التفكر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
بارك الله فيك، نسأل الله أن يجعل لنا ولك وللإخوة المشاهدين الكرام أوفر الحظ والنصيب من هذا الثواب.
آمين.
السلف رضي الله عنهم كانوا يحبون هذه الآيات كثيرا، وكلام السلف في هذه الآيات بالذات أواخر سورة آل عمران كلام يستحق أن يقرأ وأن يتدارس. كانوا يحرصون عليها ويعلمونها أبنائهم، والعلماء والمشايخ في حلقات العلم يعني يوصون تلاميذهم بالتفكر في هذه الآيات أواخر سورة آل عمران لما فيها من الحث على التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى خص أولي الألباب
الله
بالاستفادة من هذه الآيات. ودعنا لعلنا إن شاء الله نتوقف فيها، وأذكر كلام جميل جدا للإمام الرازي يشير فيه إلى مناسبة هذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر السورة مليئة بالحديث عن غزوة أحد ومليئة بالحديث عن النصارى وعن شرك النصارى، قال جاء في آخرها فرجع إلى بيان عظمة الله سبحانه وتعالى وعظمة خلقه، وحث العقول وأصحاب العقول على التفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى وفي خلقه.
هناك أيضا يعني تجد هذه الآية مثلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فأهل اللب لا يحتاجوا للتفصيل.
يا سلام.
ولكن عندما تقرأ في البقرة نعم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، قال لآيات لقوم يعقلون.
يا سلام.
لأن أهل العقول يحتاجوا إلى تفصيل وأما الألباب لا يحتاجوا إلى التفصيل.
جميل، فكأن أهل الألباب يعني درجة أعلى.
أي نعم.
نعم من ذلك، وهذا من تعريف اللب في اللغة شيء مركز، يعني اللب هو العقل ولكنه شيء زائد على مجرد الوصف بالعقل. طيب دعنا نتوقف مع هذه الآيات يا شيخ وننظر في روضة المتفكرين وكيف أن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قد أمر بالتفكر في مخلوقاته والتفكر في آياته. والقرآن الكريم خاطب العرب وخاطب الناس بما يرونه ويشاهدونه في الأرض وفي السماء التي يشاهدونها، ولذلك كانوا سألوا أعرابية كانت خبيرة في النجوم، خبيرة في يعني دخول الشهر وانتهاء الشهر وأوقات البرد وأوقات المطر، فقالت لما سئلت عن ذلك فقالت وكيف لا يعرف الرجل سقف بيته، لأنهم هم متعودين أنهم يعيشون على هذه السماء، يعني يستدلون بها في الصحراء، يستدلون بها في السفر، يستدلون بها في الزراعة، ونحن حتى اليوم يعني أدركنا الناس وهم يفعلون ذلك، يعني ما في أي مواقيت أخرى ولا أي أجهزة ولا أدوات يستعينون بها، فليس أمامهم إلا النجوم. فكذلك الله سبحانه وتعالى خاطب الناس بما يعقلون، ولذلك قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. اختلاف الليل والنهار وتعاقب الليل والنهار أمر يشاهده الجميع ولا يحتاج التأمل فيه لا أدوات ولا إسترلاب ولا تلسكوب، أليس كذلك؟ وإنما يحتاج إلى التأمل فعلا في هذه النعمة العظيمة التي أنعم الله بها على الناس، وكيف لو لم تكن هذه النعمة، كما قال الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة
من إله غير الله
يأتيكم بضياء
بضياء.
نعم، وأيضا لو استمر النهار أيضا سرمدا سوف أيضا تكون هناك مشكلة حتى في المخلوقات من الناحية البيولوجية. أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى عن صفات هؤلاء المؤمنين المتفكرين، فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أنا أتأمل يا شيخ خالد كيف أن الله سبحانه وتعالى إذا هدى الإنسان ووفقه إلى هذا الدين وإلى الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى ورسوله، كيف تصبح كما يعني يمكن أن نقول يصبح كتلة من الإيجابيات والانقياد والخضوع لأمر الله سبحانه وتعالى. وقد أعجبني كتاب للدكتور ماجد الكيلاني يتكلم فيه عن التربية الإسلامية وكيف أن الله سبحانه وتعالى رب المسلم وخلقه إذا انقاد إلى أوامره واستجاب لأوامره يشعر هذا المؤمن، وهذه حقيقة، أن كل الكون مسخر له. وقال وأما الكفار والملحدون فإنهم ينظرون إلى هذا الكون أنه في صراع معهم. فتجد مثلا في القرآن الكريم كيف أن الله يتكلم أن سخر لكم السماوات والأرض وسخر لكم البحر صح لتأكلوا منه وسخر لكم الرياح، كل هذه المخلوقات مسخرة لخدمتك
وكل قد علم صلاته وتسبيحه.
يا سلام. لكن تجي عند الكفار فإذا بك تجد أنهم في صراع مع الطبيعة، صراع مع الرياح، صراع مع الحرائق، صراع مع الأمواج، لا يشعرون بلذة للحياة وإنما هم في صراع. ويعني مصداقا لكلامي هذا الدكتور ماجد عندما تقرأ أنت في الموسوعات العلمية في الأحياء وفي الفيزياء تشعر بهذه الروح أنهم يتعاملون مع هذه الكوارث يسمونها كوارث يسمونها الآفات الطبيعية، غضب الطبيعة إلى آخره، مما يشعرك أنهم يشعرون أنهم في صراع مع هذا الكون وليسوا في وفاق. أما المسلم فإنه ينظر إلى البحر على أنه مسخر له، والنجوم مسخرات في أفق السماء وإلى آخره. فهذه لا شك أنها نقطة اختلاف كبيرة بين المسلم وبين غير المسلم.
ألم ترى أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه؟
جميعا منه، نعم. وسخر لكم البحر وسخر، نعم، مليئة الآيات القرآن الكريم بهذا. نأتي إلى الآيات، تعال في أوصاف أولي الألباب في هذه الآية. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والإخوة المشاهدين من أولي الألباب.
آمين.
الذين يتبعون القول، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن عندما نتكلم يا شيخ خالد في هذا البرنامج أو في غيره، أو خطيب الجمعة عندما يتكلم، الهدف في النهاية هو التطبيق وهو العمل، لأنه هو الثمرة الحقيقية من كل هذا الكلام. ولذلك أنا أميل إلى أن نكون دائما عمليين. يعني الله سبحانه وتعالى عندما وصف في هذه الآيات أولي الألباب، ما الفائدة التي أجنيها أنا بالنسبة لي؟ الفائدة التي أجنيها
التطبيق.
التطبيق، أنا أريد أن أكون من هؤلاء، ما الذي يمنعني؟ ليس هناك ما يمنع الله سبحانه وتعالى. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وش فيها من صعوبة هذه؟ أن تكون تذكر الله سبحانه وتعالى وأنت قائم وأنت مستلقي وأنت في فراشك وعندك. أنا سبق أن ذكرنا يوما كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني، وموجود متوفر بأكثر من 40 لغة أظن. أذكار النوم موجودة فيه، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار الصباح، أذكار المساء،
أذكار الطعام،
أذكار الطعام، كل عمل يعمله المسلم لا يكاد يخلو من ذكر
ولا يأخذ وقت، ولا يأخذ ما ذكرنا وقت. في الحلقة الماضية،
نعم.
سبحان الله وبحمده 100 مرة تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر،
لا إله
لا تأخذ أكثر من دقيقة.
طيب هذه واحدة، أذكار الصلوات قبل الصلاة، أذكار دخول المسجد، أذكار أذكار أذكار، تكتشف أن يوم المسلم كله مليء بالأذكار، وهي من أخف العبادات ومن أعظمها أجورا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
ذهب أهل الدثور بالأجر.
نعم، ولذلك الله قدم هذه الصفة، قال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فذكرهم في كل الحالات. معناتها المسلم صاحب اللب العاقل يذكر الله سبحانه وتعالى في كل حالاته. أيضا أن الله أشار في هذه الآية إلى الذكر أولا ثم إلى الفكر ثانيا، ويعني ذلك أن ذكر الله وحده لا يكفي، وإنما يثمر هذا الذكر فكرا وتدبرا في خلق الله سبحانه وتعالى، ويثمر ذلك خشوعا وإنابة وتوحيدا وتعظيما لله سبحانه وتعالى. يعني أنا تنظر يا شيخ خالد الآن في الأفلام الوثائقية التي تتحدث عن أعماق البحار وتتحدث عن المخلوقات وتتحدث عن، ألا تزيدك أيها المؤمن تعظيما لله سبحانه وتعالى وهيب ومهابة له سبحانه وتعالى، ويقينا بما عند الله سبحانه وتعالى؟ هذه المخلوقات العظيمة، من يرزقها؟ من يعطيها؟ من الذي خلقها في هذا أحسن تقويم؟ لا شك أن هذا يزيد المؤمن إيمانا وتعظيما. ولذلك قرأت في كتاب أحد الباحثين يقول من خلال يعني إحصاء للعلماء الذين يدخلون في الإسلام من غير المسلمين، وجد أن أكثر من يدخل في الإسلام من غير المسلمين هم المتخصصين في العلوم الأحياء والطبيعة والطب، لأنهم يرون من بديع صنع الله سبحانه وتعالى ما لا يمكنهم معه إنكار ألوهيته سبحانه وتعالى، لأنهم يرون من عظمة خلقه، من عظمة صنعه، من عظمة يعني إتقانه في هذه المخلوقات. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، وهذا يعني جاء في مقام الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى لوقايتهم من عذاب النار. فهؤلاء الذين يدعون الله سبحانه وتعالى من هؤلاء المتفكرين أو للألباب يدعون الله سبحانه وتعالى بهذه الدعوة، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت فلا تخزينا وما للظالمين من أنصار فلا تجعلنا من الظالمين. انظر إلى هذا الأسلوب الجميل في الدعاء، وهذا يعلمنا أدب الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول أحد السلف إن من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا أن علمنا كيف نذكره وعلمنا كيف نتضرع إليه، وهو سبحانه وتعالى يحب هذا. ثم حكى سبحانه وتعالى هنا لونا آخر من ألوان ضراعتهم، فقال ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يقصدون طبعا النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
فهو الذي ينادي للإيمان، فاستجبنا لدعوته وآمنا به وآمنا بما دعانا إليه دون تردد أو تسويف. وفي وصفه صلى الله عليه وسلم هنا بالمنادي دلالة على كمال اعتنائه عليه الصلاة والسلام بدعوته وبأمته، لأن المنادي دائما في يعني يحمل في ندائه الشفقة والمحبة والحرص والعناية. ثم أيضا وهذه كلمة جميلة نقلتها من كتاب الكشاف، يقول فإن قلت فأي فائدة في الجمع بين المنادي وينادي، إن سمعنا مناديا ينادي، قلت ذكر النداء مطلقا ثم مقيدا بالإيمان تفخيما لشأن المنادي، لأنه لا منادي أعظم من مناد ينادي للإيمان. ونحوه قولك مررت بهاد يهدي للإسلام، وذلك أن المنادي إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب أو لإغاثة المكروب أو لكفاية بعض النوازل أو لبعض المنافع، وكذلك الهادي قد يطلق على من يهدي للطريق ويهدي لسداد الرأي وغير ذلك. فإذا قلت ينادي للإيمان ويهدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادي ومن شأن الهادي وفخمته، وهذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلى نفسه أبدا. ما عمر النبي صلى الله عليه وسلم خلال دعوته 23 سنة دعا إلى أسرته أو دعا إلى مجده الشخصي أو دعا إلى قريش، أبدا، كان ينادي للإيمان، ينادي لله سبحانه وتعالى حتى مات عليه الصلاة والسلام صادقا مخلصا. ثم حكى الله سبحانه وتعالى عن مطلبهم فقال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وهذه من أعظم وأجمع الدعوات في القرآن الكريم. وبالمناسبة يا شيخ خالد، وهذه فائدة لنا جميعا، أنه ينبغي علينا نحن في الدعاء وعلى أئمة المساجد وخاصة في هذه الليالي المباركة أن يتحروا جوامع الدعاء ويختصروا في الدعاء. بعض الأئمة يا شيخ خالد يطيل في الدعاء، فيستغرق في الركعة مثلا 5 دقائق ويستغرق في الدعاء أحيانا 1/4 ساعة أو 1/3 ساعة، وهذا لا شك أنه لا يدل على الاتزان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم المتتبع لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنه كان يجمع عليه الصلاة والسلام جوامع الدعاء، وكان يختصر عليه الصلاة والسلام في دعائه، فيأتي بجوامع الدعاء ولا يشق على المصلين وراءه، وأيضا لا يعتدي في الدعاء، لأن البعض أحيانا يولع بالسجع. فمثل هذه الدعوات في أواخر سورة آل عمران، أواخر الدعاء في سورة البقرة، الدعاء في سورة الحشر ونحو ذلك من هذه المواطن، وكذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه يكتفي به الإمام في دعواته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتفكرين في مخلوقاته وفي آياته، وأن يرزقنا الإيمان به الخالص سبحانه وتعالى. ونلقاكم إن شاء الله والإخوة المشاهدون في روضة قادمة من رياض القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين